وما نهاكم عنه فانتهوا
حينما نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر تضيق دوائر الباطل وتتسع دوائر الحق، وحينما نسكت تتسع دوائر الباطل وتضيق دوائر الحق. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون.
إذاعة الجزائر من تمرست تقدم لكم برنامج وما نهاكم عنه فانتهوا طيلة شهر رمضان الفضيل. وما نهاكم عنه فانتهوا من إعداد فضيلة الشيخ سليمان الحسن وتقديم السيدة زمزم وفي الإخراج سامي
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين. مستمعي الأفاضل أينما كنتم وحيث موجدتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها نحن نلقاكم وحلقة جديدة من برنامج وما نهاكم عنه فانتهوا، في الحلقة 15 من هذا البرنامج والنصف من شهر رمضان المبارك. نسأل الله دائما أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام القيام وصالح الأعمال إن شاء الله. شيخ الفاضل السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك أستاذ زمزم وبالمستمعين الكرام، حيا الله الجميع.
أمين يا رب العالمين. مباشرة إذن شيخي مستمعي الأفاضل، نقرأ حديث اليوم وسوف يفصله فضيلة الشيخ بعد لحظات من الآن. حديث يقول عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السورة في البيت، ونهى عن أن يصنع ذلك. هذا هو حديثنا لنهار اليوم، ولك التوضيح فضيلة الشيخ تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد، فمواصلة لهذه السلسلة الرمضانية المباركة لنا اليوم بإذن الله تعالى هذه الوقفة مع هذا الحديث، هذا الحديث الذي رواه الإمام الذي رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله بن حرام، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت، ونهى أن يصنع ذلك. قال جابر رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت، أي أن تتخذ الصور وتقتنى الصور وتوضع في البيوت. فالنهي هنا أيضا نهي تحريم، لأن من شأن هذه الصور أن تمنع دخول الملائكة إلى هذه البيوت، والصور لا خير في جميع أنواعها مطلقا، والذي يصنعها نسأل الله العافية من أشد الناس عذابا يوم القيامة، من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يعني يصنعون هذه الصور أو يصورونها، فإنهم يوم القيامة يقال لهم أنفخوا فيها الروح وما هم بنافخيها، فيعذبون عذابا شديدا ويقال لهم ويجبرون على أن ينفخوا فيها، وهذا أمر مستحيل، لأنه لا يمكن لأحد أن ينفخ الروح في مخلوق، إنما الذي ينفخ الروح في المخاليق والذي يخلقها هو الباري جل جلاله. فإذا لا ينبغي للإنسان أن يمتهن هذه المهنة، ولا ينبغي له أن يكون مما يتكسب به أن صناعة الصور، والصور هنا تشمل كل صورة لما له روح، يعني من إنسان وحيوان، المهم ما له روح، فتخرج عن هذا الصور الجمالية، يعني اللوحات التي فيها أشجار وأنهار وطبيعة وجبال وكذا، هذا لا مانع منها، أما الصور والأشياء التي لها روح فهذه تمنع منعا باتا. فنهى أن تصنع صلى الله عليه وسلم، ونهى أن تجعل في البيوت، لأنها كما تقدم تمنع دخول الملائكة إلى تلك البيوت، تمنع دخول ملائكة الرحمة، وبيت حرم من دخول الملائكة لا شك أنه حرم من الخير الكثير، لا شك أنه منع من يعني منع عن نفسه وكان سببا في أن يمنع عنه خير كان سيصله بدخول هذه الملائكة التي تجلب الرحمات من عند الله تبارك وتعالى. جبريل عليه السلام ذات مرة تأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء قال له ما الذي يمنعك؟ قال هناك صورة. فنظر صلى الله عليه وسلم فإذا بستار، ستار عليه صورة، فأمر بتلك الصورة أن تقطع، أن تفسد، ولا يكون إفسادها إلا بقطع رأسها، فإذا قطع الرأس لم تعد صورة. ولا يستثني أهل العلم رحمهم الله تعالى من أنواع الصور إلا ما تدعو الحاجة له، من مثل صور الوثائق الإدارية، هذه الصور التي توضع على الوثائق الإدارية فهذه تدعو لها الحاجة. أما غيرها من أنواع الصور الأخرى، ولا سيما ما يقولون أنه صور تذكارية وما يقولون أنه صور جمالية وكذا، فهذا كله في الحقيقة لا أصل له، ولا ينبغي لأحد أن يفعله، ولا ينبغي لأحد أن يقتنيه، لا يكون صانعا له، وإذا صنعه غيره فلا يقتنيه هو. فلا تجلب الصور إلى بيتك فتجلب لهم قطيعة مع الملائكة، نسأل الله العافية. هذه الملائكة تأتيك من عند الله تبارك وتعالى بالخير، فأنت تريد منها أن تسد، تريد أن تسد عنها الأبواب بهذا الصنيع الذي لا يرضي الله عز وجل. فلذا قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال جابر نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن الصورة في البيت، يعني أن توضع في البيت، سواء صنعها أهل ذلك البيت أو صنعها غيرهم واستجلبها أهل ذلك البيت، وأن يصنع، ونهى عن أن يصنع ذلك، يعني لا ينبغي لأحد أن يمتهن هذه المهنة، أن يكون مصورا، أن يكون رساما يرسم الحيوان والإنسان وكذا. كونه يرسم الأشياء الأخرى الجمالية كما تقدم من جبال وأشجار وأنهار وبحار ومناظر طبيعية، هذا حسن لا مانع منه، لا يمنعه الشرع، ولكن الذي يمنع هو صناعة هذه الصور التي هي على شكل يعني حيوان أو على شكل إنسان. ويتأكد الأمر أكثر فأكثر إذا كانت هذه الصورة على شكل مجسم، بمعنى لها ظل، فالتي على السطح فقط وليست على، ليس لها ظل، أخف أمرها أخف من الأخرى. وهنا يتكلم بعض أهل العلم عن مسألة التلفاز، فيقولون هل هو داخل في الصور أم لا. بعض أهل العلم لا يرون ذلك، بعض الأئمة الكبار ممن عاصر هذا الأمر يعني وشاهده، لا نتكلم عن القدامى لأنهم لا يعرفونه أصلا، بعض المعاصرين والمتأخرين من العلماء الذين ظهرت هذه الظاهرة في زمنهم ورأوها وشاهدوها، بعضهم يقول ليست هي من الصور في شيء، ليست بشيء، لأنها على هيئة مرآة فقط تعكس ما كان أمامها، انحرف عنها لا يبقى فيها شيء، فنفس الشيء هذه إذا أطفئ ما وضع فيها لا يبقى شيء. فإذا بعضهم لا يرى ذلك وبعضهم يرى أنها داخلة. وعلى كل، فالتلفاز حقيقة أمره أنه، أن الحكم فيه يتوقف على ما يعرض فيه، إن كان ما يعرض فيه من الخير فهو من الخير، إن كان ما يعرض فيه من الشر فهو من الشر. إذن هو سلاح طبعا ذو حدين، وينظر فقط إلى ما، إلى المضمون والمحتوى، فإن كان مما يستفيد منه الإنسان في دينه أو في دنياه فلا مانع إن شاء الله تعالى من ذلك، على أن لا يشتمل على صور فاضحة ولا على تبرج وكذا. وإذا لم يعرض فيه إلا الشر فالحكم للأغلب.
شيء جميل، نشير للحديث شيخ الفاضل.
أي نعم، هذا الحديث قلنا حديث جابر، هذا أخرجه الإمام الترمذي في سننه، جامع الترمذي المعروف بسنن الترمذي، وأخرجه الإمام أحمد أيضا في مسنده تحت رقم 14636، أما الترمذي فأخرجه تحت رقم 1749، وهو من الأحاديث الصحيحة كما تقدم. قلنا أننا لا نخرج في هذه السلسلة ولا نذكر ولا نورد إلا الأحاديث الصحيحة، أما الضعيفة فإننا نجتنبها بالكلية، لأننا نعلم أن في الصحيح ما يغني عن استعمال الضعيف.
آخر وقفة وهي فائدة في السؤال، اتصل بنا شاب مؤخرا يقول، هذا الشاب كان عندي قطا منذ كنت صغيرا، ومؤخرا أصبحت أتضايق من تصرفاته كسرقة ونجاسة وغيرها، فبعد أيام من ذلك أصبح هذا القط يحتضر وقد ضربته، ولكن مؤخرا طلبت منه السماح أثناء الاحتضار، ماذا يقول الشرع في ذلك؟ هل وصل طلب السماح هذا مني لهذا الحيوان أم لا؟
يعني لعله يقصد أنه طلب السماح من الله تبارك وتعالى والعفو والصفح، لعله يقصد ذلك. أما الحيوان فلا يخاطب لأنه ليس له عقل حتى يخاطب.
يقول يعني في أثناء الاحتضار نتاع الحيوان أمسكت بالحيوان أطعمته وطلبت منه السماح.
على كل حال هذا خطأ إذا كان ضربه يعني من أجل إذايته أو من أجل قتله، فلا لا يقتل بهذه الطريقة. حتى إذا صار مؤذيا وصار فيه إحراج وإزعاج ونحو ذلك فإنه يتخلص منه بأيسر طريقة، وذلك هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم.
مثلا وديه لبلاصة بعيدة يبعد عليه. نعم،
هذا من طرق التخلص. إذا لم يمكن ذلك، إذا أراد حتى قضاء على حياته فيقضي عليه بطريقة ترحمه، بطريقة رحيمة، الموت الرحيم كما يقال. فهذا الذي قال لنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. واضح. يعني لو أخذه وذبحه حتى مات ثم دفنه انتهى الأمر، هذا يعني يقضي عليه بسرعة وبأخف الوسائل. فأما تعذيبه وضربه وحبسه وكذا لا ننسى، ونسأل الله سلامة والعافية على كل حال لهذا الشاب ولغيره من جميع المسلمين. إنما هذا من باب التذكير فقط، ليس أنه نجعله مماثل. لا ننسى حديث المرأة التي عذبت ودخلت النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض. حبستها حتى ماتت، فدخلت بسبب ذلك النار، نسأل الله العافية.
ذلك راح خايف هو تاني من هذا الحكم.
كان عليه أن يقضي عليه بطريقة رحيمة، يتخلص منه بطريقة رحيمة، إما أن يذهب به إلى مكان بعيد ويرمي به فيلجأ إلى آخرين ربما لهم به حاجة، وإلا يقتله بهذه الطريقة الأرحم له.
وطلبه للسماح
هذا يكون السماح من الله تبارك وتعالى. على كل حال لا شك أن الإنسان إذا انكسرت نفسه وندم على ما فعل، هذا دليل على إقلاعه ودليل على توبته جميل. إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله له ولجميع المسلمين العفو والصفح.
إذن شكرا لك شيخي الفاضل على هذه الحلقات وهذا التوضيح. نلقاك بحول الله غدا. إلى ذلك الحين نستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه أنت وجميع المستمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وما نهاكم عنه فانتهوا.
أحبك يا رسول الله، صحيح ما رأيت النور من وجهك، ولا يوما سمعت العذب من صوتك، ولا يوما حملت السيف في ركبك، ولا يوما تطاير من هنا غضبي كجمر النار، ولا حاربت في أحد، ولا قتلت في بدر صناديدا من الكفار، وما هاجرت في يوم، ولا كنت من الأنصار، ولا يوما حملت الزاد والتقوى لباب الغار، ولكن يا نبي الله أنا والله أحببتك، لهيب الحب في قلبي كما الإعصار، فهل تقبل حبيبي يا رسول الله هل تقبل؟ نعم جئت هنا متأخرا جدا، ولكن ليس لي حيلة، ولو كان قدوم المرء حين يشاء لكنت رجوت تعجيله، وعندي دائما شيء من الحيرة، فمن سأكون أمام الصحب والخيرة؟ فما كنت أنا أنس الذي خدمك، ولا عمر الذي سندك، وما كنت أبا بكر وقد صدقك، وما كنت عليا عندما حفظك، ولا عثمان حين نراه قد نصرك، وما كنت أنا حمزة ولا عمرا ولا خالد، وإسلامي أنا قد نلته شرفا من الوالد، ولم أسمع بلالا لحظة التكبير، ولا جسم شوى حيا بصحراء بكل هجير، وما حطمت أصناما ولا قاتلت في يوم جنود الكفر والتكفير، وما قطعت يدي في الحرب، ولم يدخل هنا رمح إلى صدري يشق القلب، ولم أقدم على شيء ولم أهرب، ولا يوما حملت لواء، ولا واجهت في شمم هنا الأعداء، ولا يوما رفعت الراية خفاقة، أنا طفل يداري فيك إخفاقة، ولكن يا رسول الله أنا نفسي لحبك يا رسول الله وحب الله تواقة.
أحبك حبيني حبيني. حبا لأنك أهل منك. فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك وأما الذي أنت أهل له فلست أراك ولا حتى أراك. عرفت الهوى قد عرفت هواك وأعرفت قلبي على من عداك. فلا الحمد في ذا ولا بكي ولكن لك الحمد في ذا ولا ولكن لك الحمد في ذا ولا.